الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة، نستأنف هذا الدرس في شرح العمدة. قبل أن نبدأ أنبه إلى أنه سيضاف لهذا الدرس في شرح العمدة درس الفجر إن شاء الله، فغدا الفجر سأكون هنا إن شاء الله في شرح العمدة بدلا من الشيخ سعد الشهري وفقه الله، وكذلك بعد غد أيضا والعصر، بالإضافة للعصر درس العصر مستمر مع الفجر، سيكون شرح العمدة هنا العصر والفجر إن شاء الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نبدأ أولا بالاستماع إلى عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. الأصل أن جميع الوقت من الليل أو النهار أنه وقت لصلاة التطوع، فلك أن تصلي ما شئت، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، هذا هو الأصل. ولكن جعل الشارع خمسة أوقات في النهار محل نهي، محل نهي عن صلاة التطوع، وبهذا يعلم أن الليل ليس فيه وقت نهي، جميع الليل ليس فيه وقت نهي. وإذا قلنا الليل، فمتى يبتدئ الليل ومتى ينتهي شرعا؟ متى يبتدئ؟ نعم، غروب الشمس، هذا بإجماع المسلمين، ثم أتم الصيام إلى الليل. ومتى ينتهي الليل؟ نعم، طلوع الفجر وليس طلوع الشمس، فالليل ينتهي شرعا بطلوع الفجر. وإن كان عند أهل الفلك ينتهي بطلوع الشمس، بل في بعض الأحاديث أيضا محمولة على أن النهار يبتدئ بطلوع الشمس، كما مر معنا في الساعات، ساعات الجمعة، ما أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، قلنا هذه تبتدئ بعد طلوع الشمس بساعة. لكن الأصل أن الليل شرعا أنه ينتهي بطلوع الفجر، ولهذا قال الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعلى ذلك تترتب الأحكام الشرعية، بيتوتة في منى وفي مزدلفة والوقوع بعرفة إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على هذه المسألة. إذن الليل ليس فيه وقت نهي، لك أن تصلي فيه ما شئت، مثنى مثنى، لكن السنة أن توتر بواحدة، فلو صليت ثم مثلا بعد المغرب مثنى مثنى، ثم صليت بعد العشاء، ثم قدر الله تعالى أنك قمت قبل الفجر وصليت ما كتب الله لك أن تصلي، تختم صلاة الليل بالوتر. هذه هي السنة في هذا، لكن ليس لصلاة التطوع هنا حد محدود، لك أن تصلي ما شئت. وسبق أن ذكرنا أن أحب العبادات إلى الله عز وجل هي الصلاة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هي أحب عبادة إلى الله عز وجل. أما النهار ففيه خمسة أوقات، خمسة أوقات على وجه التفصيل وثلاثة أوقات على سبيل الإجمال، وإنما قلت ذلك لأنك ربما تقرأ في بعض كتب الفقه فتجد أن أوقات النهي ثلاثة، وفي بعضها أن أوقات النهي خمسة، فهي خمسة على سبيل التفصيل وثلاثة على سبيل الإجمال، والمؤلف هنا ذكرها على سبيل التفصيل. الوقت الأول قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعد الفجر، هل المقصود بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ عبارة المؤلف محتملة، وربما أن المؤلف قصد عدم التوضيح لأجل أن يتناول القولين. فمن أهل العلم من قال إن وقت النهي يبتدئ بطلوع الفجر، واستدلوا بحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر. والقول الثاني في المسألة أن وقت النهي يبتدئ من بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. والقول الثاني هو القول الراجح، وهو أن وقت النهي إنما يبتدئ بعد صلاة الفجر، لأن الحديث السابق أصح، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما حديث لا صلاة بعد طلوع الفجر هو حديث ضعيف لا يثبت من جهة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالوقت الأول من أوقات النهي إنما يبتدئ من بعد صلاة الفجر ويمتد حتى تطلع الشمس. قال الوقت الثاني وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني من حين الطلوع، وقت الطلوع إلى أن تطلع وترتفع قدر رمح. والحكمة من النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها المشركون، فنهينا عن التشبه بهم، نهينا عن التشبه بهؤلاء الذين يسجدون لغير الله عز وجل. هذا بالنسبة لوقت الطلوع ووقت الغروب. طيب لماذا إذا نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟ من باب سد الذريعة، لأن الإنسان لو أذن له في أن يتنفل بعد صلاة الفجر لربما استمر وتمادى به الأمر إلى أن يصلي وقت طلوع الشمس. وأما عند منتصف النهار فسيأتي الكلام عن الحكمة من النهي عن الصلاة فيه. إذن الوقت الأول عندنا من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني من حين الطلوع إلى أن تطلع وترتفع قيد رمح، يعني من حين بروز قرص الشمس إلى أن تطلع وترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني قدر رمح، والرمح هو سيف قصير، والمقصود في عين الرائي وليس في حقيقة الأمر. حقيقة الأمر المسافات عظيمة، وهذه الشمس التي نراها أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة، ولا يصل ضوءها إلى الأرض عندما يصدر الضوء من الشمس إلا بعد 8 دقائق، لأنها تبعد 150 مليون كيلومتر، خلق عظيم. فهي ليست إذن في حقيقة الأمر، وإنما في عين الرائي، قدر رمح في عين الناظر. وهذا القدر يقدر بنحو 10 دقائق، حسبت هذا وجدت أنه من 9 إلى 10 دقائق. وإذا أردت أن تعرف هذا على وجه الدقة، لأن الآن الناس داخل الأبنية لا يمكن لكثير منهم أن يذهب ويطالع الشمس وهل ارتفعت قدر رمح أم لا، فمثلا من كان هنا في المسجد الحرام كيف يعرف أن الشمس ارتفعت قدر رمح؟ ولذلك طريقة في مثل هذا أنك تأخذ التقويم وتنظر إلى الشروق، كل التقاويم مكتوب فيها شروق، وقت الشروق، وتضيف لوقت الشروق 10 دقائق. فمثلا هذا اليوم الذي نحن فيه، هذا اليوم يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول 1436 للهجرة، متى تشرق الشمس هنا؟ 7:00 تشرق الشمس هنا 7:00. إذن متى يزول وقت النهي؟ 7:10. فإذا أردت مثلا تصلي صلاة الضحى، أردت أن تتنفل 7:10. فمن بعد صلاة الفجر إلى 7:10 هذا وقت نهي. وخذ هذه هي الطريقة معك، إذا أردت أن تعرف متى يزول وقت النهي خذ وقت الشروق من التقاويم أو من الساعات أو الجوالات، خذ وقت الشروق في المكان الذي أنت فيه وأضف له 10 دقائق. وهذا معنى قول الفقهاء حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث من أوقات النهي وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها أي عند وقوفها في كبد السماء، وذلك أن الشمس عندما تشرق من جهة الشرق يكون لكل شاخص ظل طويل من جهة الغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتقاصر إلى أن يصبح الظل باتجاه الشمال. فإذا أصبح الظل باتجاه الشمال تماما فهذا هو وقت النهي. فإذا انحرف هذا الظل إلى جهة الشرق ولو شعره فقد زالت الشمس. فوقت النهي وقوف الشمس في كبد السماء، يعني عندما يقف الظل يتقاصر ثم يقف، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة، يبدأ يزيد. فإذا بدأ بالزيادة بعد التقاصر هذا هو وقت الزوال. هذه الفترة التي يقف فيها الظل على النقصان لكي ينتقل للزيادة هذا هو وقت النهي، هذا هو وقت النهي. وهذا معنى هو الوقت الذي تقف فيه الشمس في كبد السماء، وهو أعلى ارتفاع لها في اليوم. فهذا الوقت هو وقت نهي، وهو وقت قصير في حدود 5 دقائق تقريبا، يعني قبل أذان الظهر بحدود 5 دقائق. فمثلا يؤذن الظهر هذا اليوم 12:32، مع ذلك أن وقت النهي يبتدئ بحدود 12:26 أو 27. على أن بعض التقاويم في العالم الإسلامي تجعل وقت أذان الظهر على وقت النهي، وبعضها تضيف دقائق لوقت الزوال، ولكن الفارق يسير، يعني في حدود 2 إلى 3 بالكثير. فإذا هذا هو وقت النهي. إذا كان قبيل أذان الظهر حدود 5 دقائق لا تتنفل، لا تأتي بالصلاة. هل يشمل ذلك حتى يوم الجمعة؟ نعم، قلنا الوقت النهي قبيل أذان الظهر حدود 5 دقائق تقريبا، لكن هل يشمل ذلك وقت يوم الجمعة أيضا؟ نعم لا يشمل، نعم لا يشمل يعني وقت الجمعة، يوم الجمعة مستثنى. نعم، ما الدليل على استثناء يوم الجمعة؟ نعم نعم، ما أسمع، ما الدليل؟ نعم، ما الدليل على الصحابة ما كانوا يعرفون وقت النهي؟ كلام مرسل. نعم نعم نعم، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن يوم الجمعة كغيره، وأن فيه وقت نهي في منتصف النهار كسائر الأيام. هذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن يوم الجمعة مستثنى فليس فيه وقت نهي، هذا هو مذهب الشافعية. واستدلوا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يخرجون وينظرون إلى الشمس، هل هي بكبد السماء أم لا؟ والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن يوم الجمعة فيه وقت نهي لعموم الأدلة. وأما القول بأن الصحابة ما كانوا يخرجون هذا لا دليل عليه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون الأوقات، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسقوفا بجذوع النخل، يعرفون الوقت الذي تزول فيه الشمس والوقت الذي يكون وقت نهي وقت طلوع الفجر، ويعرفون الأوقات لأنه لم يكن عندهم ساعات. فالقول الراجح أن يوم الجمعة ليس كغير، نعم أن يوم الجمعة كغيره وأن فيه وقت نهي. وأما الكلام المرسل على إطلاق أن الصحابة يفعلون كذا هذا يحتاج إلى دليل، فإلى دليل يدل على أن عموم الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وليس في المسألة دليل ظاهر يدل على هذا. وعلى ذلك فنتمسك بعموم الدليل، وعموم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم ونهى عن الصلاة فيه، ولم يستثني يوم الجمعة، لم يستثني يوم الجمعة. وعلى ذلك فيوم الجمعة إذا أتيت للمسجد الجامع وأنت تنتظر الخطيب، فأفضل عمل صالح تعمله ما هو؟ الصلاة، صلي مثنى مثنى ركعتي ركعتي، هذا مأثور عن السلف. لكن تنتبه إذا أتى وقت النهي تتوقف قبل الزوال بنحو 5 دقائق، وإن جعلتها 6 أو 7 أحوط، تتوقف ما تصلي. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ما الحكمة من النهي عن الصلاة وقت انتصاف النهار؟ الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقت يسجر فيه جهنم، يعني يزداد إيقاد النار فيها، وهذا أمر لا تدركه العقول، لأن هذه اللحظة تمر على جميع الكرة الأرضية، منتصف النهار تمر خلال 24 ساعة على جميع الكرة الأرضية، لكننا نؤمن بهذا الحديث كما ورد، لأن العقل البشري عقل محدود لا يستطيع أن يدرك إلا شيئا من ظاهر عالم المادة، ومع ذلك وما أوتيت من العلم إلا قليل. أما العوالم الأخرى غير عالم المادة ما يستطيع أن يعرفها، ما يستطيع. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح؟ توقف. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح أكمل الآية من أمر ربي، ليست من عالمكم، ليس من عالمكم أيها البشر، ما تعرفونها، من عالم آخر. ولذلك ما حد استطاع أن يعرف حقيقة الروح. الآن مع التقدم الصناعي والتقني ما استطاعوا أن يعرفوا شيئا عن الروح، لأنها ليست من عالم المال، من عالم آخر. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العقل البشري عقل محدود، لا بد أن يعرف الإنسان قدر عقله، فيؤمن بما ورد في الوحي كما جاء من غير دخول في التفاصيل، لأن إذا دخل في التفاصيل فإن عقله لن يستطيع أن يعرف وسيتخبط. فلا بد أن يعرف الإنسان قدر عقله، وأنه لا يستطيع أن يدرك إلا شيئا محدودا من العالم المادي، أما العوالم الأخرى فلا يستطيع أن يدركها. فنؤمن بهذه النصوص كما وردت. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم، نؤمن به كما ورد. الله أعلم بحقيقة ذلك، كيف ذلك، كيف يكون. كما أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أيضا يرد نفس التساؤل، ثلث الليل الآخر يمر على جميع الكرة الأرضية في 24 ساعة، لكن نحن نقول إن عقل البشر محدود، لا نستطيع أن ندرك حقيقة ذلك. وهذه قضية يا أخوان في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم، وهي يظهر فيها أثر العبودية الصادقة. ما معنى العبودية؟ أن تكون عبدا لله، الاستسلام لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أما أن الإنسان لا يؤمن إلا بما وافق هواه وعقله ورأيه، ما أصبح عبدا لهواه. أن تكون عبدا لله أن تؤمن بهذه الأمور كما ورد، لأنك على يقين بأن الله حكيم عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا هذا الوقت الحكمة أنه وقت تسجر فيه جهنم، كيف ذلك؟ الله أعلم، لا ندري، لا نستطيع، عقولنا لا تستطيع أن تعرف أكثر من ذلك. وقت تسجر فيه جهنم، الله أعلم بحقيقة ذلك. قال: وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. بعد العصر، مثل هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والمؤلف يقول: إلى أن تتضيف الشمس بالغروب، يعني إلى قبيل غروب الشمس. وبعضهم يعبر إلى صغار الشمس، ولكن هذا التحديد لا دليل عليه. الأظهر أنه من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الأقرب. والوقت الخامس إذا تضيفت حتى تغرب، وعلى القول الراجح من حين ابتداء وقت الغروب حتى تغرب، يعني من حين بداية سقوط القرص. وسقوط القرص يأخذ من دقيقة ونصف إلى 3 دقائق، يختلف اختلاف فصول السنة، هذا أيضا وقت نهي. فهو من بعد صلاة العصر إلى أن يغرب قرص الشمس كله وقت نهي. لكن المؤلف له والفقهاء الذين ذكروا هذا التفصيل لهم مغزى من هذا التفصيل سنبينه الآن. إذن هذه هي أوقات النهي الخمسة، هذه هي أوقات النهي الخمسة، أعيدها وسأطلب منكم إعادتها. من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن حين أن تطلع إلى أن ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ومن حين أن تغرب، ومن حين أن تبدأ في الغروب إلى أن تغرب. من يعيدها لنا مرة أخرى؟ أوقات النهي عن الصلاة، سيرفع صوته. نعم، لا تقف. نعم، من بعد طلوع الفجر إلى لا إلى طلوع الشمس. نعم، من حين الطلوع إلى أن تطلع وترتفع قيد رمح، قلنا 10 دقائق، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر إلى قلنا على القول الراجح إلى أن تبدأ الشمس في الغروب. والوقت الخامس من حين أن تبدأ في الغروب إلى أن تغرب، إلى أن تغرب. بارك الله فيك. هذه الأوقات الخمسة يقسمها بعض أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول: أوقات النهي فيها شديد، وأوقات النهي فيها من باب سد الذريعة، أما القسم الأول وهي الأوقات التي النهي فيها الشديد فهو حين طلوع الشمس وحين غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه النهي فيها شديد، والوقت فيها أيضا يسير لا يتجاوز 5 دقائق، من 5 إلى 10. وأما الأوقات القسم الثاني الأوقات التي النهي فيها من باب سد الذريعة فمن بعد صلاة الفجر إلى حين الطلوع طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب. وهذا التقسيم سنعود إليه عندما نتكلم عن الأحكام. قال المؤلف: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، يعني لا يتنفل فيها النفل المطلق، لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث من الصحيحين. ولحديث عقبة بن عامر وفيه ذكر أوقات الأوقات التي النهي فيها شديد: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. لاحظ هنا أن الأوقات التي نهي عن دفن الموتى فيها من أي قسم؟ التي النهي فيها شديد، فهذه لا يجوز دفن الأموات فيها، وقت طلوع الشمس وقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة لا يجوز دفن الأموات فيها. أما القسم الثاني الأوقات التي النهي فيها باب سد الذريعة، بعد صلاة الفجر مثلا أو بعد صلاة العصر، هل يجوز دفن الأموات أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، وعليه عمل المسلمين أنهم يدفنون موتاهم بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، فهذا لا بأس به. لكن ينبغي لمن أراد أن يدفن ميتا أن يحرص على ينتهي من الدفن قبل أن يأتي وقت النهي الشديد. لماذا نهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة؟ لماذا نهي عن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة؟ حين طلوع الشمس وحين غروبها وحين تضيف الشمس للغروب وحين يقوم قائم الظهيرة. نعم. يعني قالوا أنه إذا دفن الميت فيها فهذا ربما يكون ذريعة للصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، فيكون في ذلك مشابهة للكفار. وكان الناس في الزمن السابق من حين أن يموت الميت يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه، لا ينتظرون الصلوات، لا ينتظرون صلاة الظهر أو العصر حتى يصلوا على الأموات، وإنما كانوا يدفنون الميت في أي وقت، وهذا هذه السنة في هذا. وكانت الجنائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في مصلى الجنائز قريبا من المقبرة، ما كان يصلى عليها في المساجد إلا في حالات قليلة صلى عليها في المسجد. قال المؤلف: إلا، يعني استثنى المؤلف من يعني مما يفعل في هذه الأوقات أوقات النهي: إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. كيف إعادة الجماعة؟ إعادة الجماعة هذه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي رواية يميتون الصلاة. كان في الزمن السابق الخليفة أو الأمير أو الإمام الأعظم هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس، لأنه يرون أنها منصب شريف لا يتولاه إلا الإمام الأعظم، فكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها يميتونها. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل تكن لك نافلة. فهذا معنى إعادة الجماعة. وهذا قد وقع في عهد بني أمية، وقع ذلك في زمن الصحابة. فإذا يقولون إن الجماعة تعاد في وقت النهي لا بأس، فلو أن مثلا كان هناك تأخير صلاة العصر وأتى أحد يريد أن يصلي صلاة العصر في أول وقتها، ثم أعيدت صلاة العصر، ثم يعني أقيمت صلاة العصر فيعيدها في وقت النهي ولا حرج. أيضا قال وركعتي الطواف بعده، ركعتي الطواف بعد الطواف يعني بعد الطواف، ولو كان ذلك وقت نهي. ولو أنك طفت مثلا الآن فتصلي بعد الطواف ركعتي الطواف وقت النهي، أو بعد صلاة الفجر مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أيضا والصلاة على الجنازة فإنها تكون كذلك حتى في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقضاء السنن الرواتب، أي أنه تقضى السنن الرواتب في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. والقول الثاني أنه لا تقوى السنة الرواتب في أوقات النهي، وهذا هو القول الراجح لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر بعد العصر فهو خاص به، لهذا سألته أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. قال في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. ويجوز قضاء المفروضات أيضا، قضاء الفريضة، لو أن الرجل مثلا نام ولم يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس، فهنا يقوم ويصلي ولو كان وقت نهي. أو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا مع طلوع الشمس، يقوم ويصلي ولو كان وقته وقت نهي. هذه إذن هي المستثنيات من صلاة التطوع التي تفعل في وقت النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز فعل ذوات الأسباب عموما في أوقات النهي، وهذا هو القول الراجح أنه يجوز فعل ذوات الأسباب. ومعنى ذوات الأسباب يعني الصلاة المرتبطة بسبب وليست مرتبطة بوقت وإنما بسبب، كتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف وذوات الأسباب عموما. هذا هو القول الراجح في المسألة. لكن مع ذلك الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، والذي أرى أنه أن تفعل ذوات الأسباب في الأوقات التي النهي فيها من باب سد الذريعة، فإن النهي فيها ليس شديدا وإنما من باب سد الذريعة. وأما الأوقات التي النهي فيها شديد الذي أنصح به ألا تفعل ذوات الأسباب، خاصة وأن وقتها قصير، وذلك لقوة الخلاف في المسألة. فإن الحديث التي فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حديث عامة، ثم إن الوقت في هذه الأوقات الثلاثة التي النهي فيها الشديد يسير، يعني حين يقوم قائم الظهيرة قلنا في حدود 5 دقائق، ومن حين أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع يعني في حدود 10 دقائق، وحين أيضا غروب الشمس ما يتجاوز حدود 3 دقائق، فالوقت قصير وليس طويلا. لو أنك دخلت مثلا قبيل أذان الظهر بنحو 5 دقائق فالأحسن أنك تنتظر لا تأتي بتحية المسجد حتى يؤذن خروجا من الخلاف بهذه المسألة. نعم انتقل إلى باب الإمامة. نعم.
باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى وقوعه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما فإنهم يأتمون معه قياما.
باب الإمامة. والمقصود هنا الإمامة في الصلاة. والإمامة تطلق على الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى. فالإمامة الكبرى ومن له والإمام الأكبر هو من له السلطة الأعلى في الدولة، هذا يسميه الفقهاء الإمام. والحاكم يطلقونه على القاضي. وأما الإمامة الصغرى فهي إمامة المصلين. المقصود هنا الإمامة الصغرى التي هي إمامة المصلين. وأيهما أفضل، الإمامة أو الأذان؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إن الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. والقول الثاني أن الأذان أفضل لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذان أكثر وأشهر من الأحاديث الواردة في فضل الإمامة. فإنه قد ورد في فضل الأذان حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وقوله ما من مسلم يؤذن فيسمع صوته شجر أو حجر إلا شهد له يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الندى، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، يعني ثم لم يجدوا إلا أن يجروا القرعة بشدة تنافسهم فيه لفعلوا ذلك. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على فضل الأذان. والقول الراجح في المسألة والله أعلم أن الأذان أفضل من الإمامة إلا في حق الإمام الأعظم، فالإمامة بحقه أفضل. وبهذا تجتمع الأدلة الواردة في المسألة. ومن حيث الأصل الأذان أفضل لأنه قد ورد في فضله ما لم يرد في فضل الإمامة، ومن الأحاديث التي أشرت إليها. وأما الإمام الأعظم فالإمامة بحقه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. قد قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت. وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة. إذا اجتمع أناس من الأولى بإمامتهم؟ رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والحق بالإمامة في حديث أبي مسعود الذي ساقه المصنف، قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالحق بالإمامة إذن الأقرأ. ما المراد بالأقرأ؟ هل المراد الأكثر حفظا أو المراد الأعلم؟ نعم الأصح قراءة نعم أعلم. نعم، طيب إذا قلنا الأعلم يرد عليه أنه قال بعد ذلك: فإن كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. نعم يعني لو كان مثلا، إذا قلنا إنه الأكثر حفظا، لو أتى إنسان أكثر حفظا أو حافظ مع عالم كبير عنده علم غزير في أمور الشريعة وفي أمور الدين، لكن هذا يعني أتقن منه بالحفظ، نعم، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح أن المراد بالأقرأ الأعلم. وإنما عبر بالأقرأ لأن القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم علماء، كان القراء كلهم علماء وفقهاء، يعني انفصال القارئ عن العالم هذا حدث بعد زمن الصحابة، وإلا في زمن الصحابة ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فكان يقين القارئ هو العالم، ما كان هناك انفصال. الانفصال بين القارئ والعالم هذا حصل فيما بعد. فإذا يظهر الله أعلم أن القول الراجع أن الأقرأ المقصود به الأعلم، الأعلم الشريعة، فهو الأحق بالإمامة. فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، يعني إن تقاربوا في العلم بهذا ينظر من الأكثر حفظا لنصوص من القرآن والسنة فيقدم. فإن كانوا بالسنة سواء كانوا في العلم متقاربين وفي الحفظ متقاربين، فأقدمهم هجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وتجب إذا كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه. أما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين فإنها لا تجب. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، سنه اعتباره أيضا لكن بعد الاعتبارات السابقة. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، صاحب البيت أحق بالإمامة حتى ولو كان من معه أعلم وأقرأ منه، حتى لو كان صاحب البيت عاميا وقد دعا علماء لديه في البيت فهو أحق بأن يؤمهم من هؤلاء العلماء احتراما لصاحب البيت، لأن صاحب البيت له خصوصية وله سلطان على هذا البيت. وهكذا أيضا ولا في سلطانه، يعني صاحب السلطان أحق، وسلطان الرجل هو ما له ولاية عليه كالإمام الأعظم الحاكم في بلده. وهكذا أيضا الرجل في بيته، فإن الرجل سلطان في بيته، وأيضا إمام المسجد في مسجده، إمام المسجد في مسجده يعتبر سلطانا فيه، إمام المسجد في مسجده هو كالسلطان في مملكته. وعلى ذلك فإذا أتى حضر المسجد علماء كبار وقراء وحفظة، وإمام المسجد رجل عامي لكنه يحسن قراءة الفاتحة وصار السور، فأيهم أولى بالإمامة، إمام المسجد أو هؤلاء العلماء القراء؟ إمام المسجد، إلا أن يأذن أو يقدم غيره هذا لا بأس به، لكن من حيث الأحقية إمام المسجد أحق.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم قائما بالقسط لا إله